إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقد توقفنا من عنده كتاب صفحة 25 من طبعة هذه التي هي طبعة دار ميراثنا. يقول رحمه الله: قال النووي رحمه الله: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. وبهذا يظهر لكم شيئان: الأول أن أهل السنة أبعد الناس عن التكفير، فهم حريصون على عصمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، فلا يكفرون إلا من كفره الله ورسوله. إذن هذه أمر لا بد أن نفهمه، أن أهل السنة رغم أن عامة المسلمين يخطئون فيرمونهم بأنهم يكفرون، يقول لكم ربما تكفروا الناس هكذا، نعم يقولون ذلك لأنهم ربما يسمعون في كلامنا من فعل كذا فهو كافر وهذا كفر، وربما أشياء عديدة نعم وهي كفر، نعم نقول أنها كفر. وهذا لا كفر، أننا كفرنا من وقع فيه. لذلك هذا التنبيه ينبغي أن نكرره أيضا على مسامع الناس. كثير من إخواننا ممكن جدا يقول هذا كفر وهذا كفر، نعم لا بد أن يقول هذه كلامه، ولكن ينبغي كذلك أن يزيل الشبهة عن بعض الناس الذين إذا سمعوا هذه العبارة قالوا بأنك إذن أنت تحكم على كل من وقع فيه بأنه كافر. نعم، وهذا ليس صحيح. أهل السنة أبعد الناس عن التكفير، هم شحيحون بدينهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وإذا رأيتم شخص يتسرع في التكفير فاعلموا أنه مسكين، شخص مستهتر غير مبال بدينه، ويوقع نفسه في مخاطرة محصورة. يعني قد يكون هو كافر وإلا مباشرة يعود الكفر عليك، هو كاللعنة. عندما تلعن شخصا هذه اللعنة قد يكون هو ملعون، نعم بلعنة الله، فهي لابد أن تقع على من هو ملعون. فإذا لم يكن الشخص محلا لها فتعود على صاحبها الذي أطلقها ولعنك. الكفر كذلك المحل قابل له لأجل براءته منه، تعود طبعا على ذلك الشخص الذي كفر. نعم، وما إلى ذلك مما ربما قد نتعرض له في كلامنا حتى بعد ذلك إذا استوفي الضوابط والقواعد وكفروا من كفروا ويغلب على الظن أنه نعم هو كذلك. إذن قال: وبهذا يظهر لكم شيئان. ورقى الأول منهما أن أهل السنة أبعد الناس عن التكفير، عن التكفير معناها على إكفار المسلمين. الثاني أن أهل السنة هم أعرف الناس بالحق وهم أرحمهم بالخلق، كما قال أو كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكره غيره، وإن اختلفت العبارات لفظا. أن أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، يعني يعرفون الحق عن
هم إذا أرادوا طبعا أن يعني يكفروا من يكفروه فإنهم يعني يتوقفون قبل ذلك وقفة يراجعون فيها الأدلة ويمرون في الضوابط، ثم بعد ذلك طبعا ينزلون التكفير بمن يستحقه. قال الآية الثانية آية المائدة: اقتصر الشيخ رحمه الله على بعضها، وقد جرت عادة أهل العلم بمثل هذا، ويراد والذي ظهر لنا من استقراء أحوال نصوص أحوالهم ونصوصهم أنهم يريدون التنبيه بما يذكرونه من الآية والحديث إلى ما لم يذكروه، والآية تامة هكذا: فقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. هذا هو مآل المشرك لعباد الله، أن الجنة تحرم عليه إذا مات مشركا. قلنا هنا المراد بالشرك الشرك الأكبر، الشرك الأكبر صاحبه والعياذ بالله إذا مات عليه فإن الله لا يغفر له، الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب كما قال تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك، فمن لقي الله تبارك وتعالى به فإنه لا يغفر. إذن قال الشاهد من الآية النص الصريح على أن من قارف الشرك الأكبر ومات عليه حرمت عليه الجنة، فمثواه ومأواه وأمه الهاوية النار، كما قال عز وجل وما للظالمين من أنصار. الظالمون هم المشركون، الظالمون هم المشركون، المشرك ظالم، ظالم لنفسه وظالم لمن اتخذه ندا مع الله عز وجل وظلم في حق الله. المشرك كل مشرك ظالم، ظالم لنفسه لأنه عبد هذا والله عز وجل وجعلها خاضعة لغير من يستحق العبادة، وظالم لهذا الذي اتخذه ندا لغير الله إذا كان من الصالحين فإنه يتأذى. بعض الناس ممكن جدا يغلو في الصالحين ويعطيهم بعض صفات الرب عز وجل ويخافهم ويرجوهم ويستغيث بهم وينذر لهم ويذبح بهم. هؤلاء الصالحون إذا كانوا صالحين حقيقة فإنهم يتأذون بمعنى أنهم لا يحتملون أن يكونوا في صورة الند لله ولو أنه ليس لهم يد في ذلك، كما قال الله عز وجل عن عيسى عليه السلام وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله، قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وقال عز وجل ويوم يحشرهم جميعا ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قال سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. إذن فظلم بجميع معاني، لذلك قال عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. قال فالظالمون هم المشركون، ظلموا أنفسهم إذ استجابوا للشيطان فدعوا مع الله غيره وأشركوا معه غيره ليس لهم من ناصر يوم القيامة. وهذا دليل على أن الشفاعة شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم لا تنالهم فهم محرومون منها. أي إنسان عياذ بالله يموت على الشرك لا تدركه الشفاعة، لا يشفع فيه. وفي الآية قال رحمه الله حفظه الله، قال في الآية أمور أخرى. الأمر الأول تبرئة المسيح، تبرئة المسيح عليه السلام من اتخاذ النصارى إياه إلها من دون الله. المسيح عيسى عليه السلام مبرأ مما فعله النصارى به. قال تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. الله عز وجل كفرهم، والمسيح نبي من أنبياء الله عز وجل لا يدعو إلى هذه العاقبة الكفرية أبدا. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. إذن فهذا نص الفائتين فيه تكفير للنصارى، للنصارى كفر. إذن هم كفروا بهذا، وهذا يعلمه كل عاقل من المسلمين من العوام فضلا عمن أوتوا علما. الثاني من الأشياء التي في الآية مما ذكر المؤلف رحمه الله من صنوف الشرك أو من بعض الأمور الشركية، الناقد الأول الذي ذكر المؤلف رحمه الله الشرك بالعكس. ومن الشرك قال موضع الشاهد، قال الثاني موضع الشاهد من آية قوله رحمه الله: ومنه الذبح، ومنه الذبح لغير الله. ومن هذه في كلام المؤلف رحمه الله تبعيضية، والهاء ضمير غائب يعود على الشرك، منه أي من الشرك. والشرك إذا أطلق هو الشرك الأكبر، إذا أطلق غالبا إنما ينصرف الذهن إلى قسم الشرك الأكبر. لأنه تقدم قلنا بأن الشرك ينقسم إلى قسمين، قسم المشهورة الشرك الأكبر والشرك الأصغر. وربما زاد بعض أهل العلم الشرك الخفي، والصحيح أن الشرك الخفي يمكن أن يكون في الأكبر ويكون في الأصغر، لكن القسمة ربما التي درج عليها كثير من أهل العلم هو أن الشرك قسمان: شرك أكبر وشرك أصغر. قال إذا أطلق هو الشرك الأكبر الذبح لغير الله، وذكر الشيخ مثالا كمن يذبح للجن أو للقبر، كمن يذبح للجن أو للقبر. ولا بد هنا من بيان أمور في هذه المسألة ليعلم كل مسلم ومسلمة أن الذبح في الجملة قسمان: ذبح عادة وذبح عبادة. الذبح أولا على كل حال المؤلف رحمه الله لم يعرفه، الذبح هو إراقة دم حيوان مأكول اللحم، إراقة دم حيوان مأكول اللحم على هيئة مخصوصة، هذا هو الذي قال الذبح، هذا هو اسم الذبح على ماذا يقع، إراقة. إذن إراقة دم حيوان مأكول اللحم، الحيوان المأكول في اللحم، هذا طبعا في الاصطلاح. هذا الحيوان المأكول اللحم يعني نخرج بذلك ما إذا كان الحيوانات الأخرى التي لا يجوز لنا أكلها، ككل ذي مخلب من الطير، كل ذي ناب من السباع، هذه الحيوانات التي لا تؤكل. وأما بهيمة الأنعام التي تؤكل وما في حكمها من حيوانات أخرى، فهذا هو الذي يقع عليه اسم الذبح. ويقال كذلك الزكاة بالذاء، قال ذك الحيوان بمعنى ذبحه على هذه الطريقة، قال بسم الله وذبحه. ألا هو الذي يسمى الذبح، إراقة دم حيوان مأكول اللحم على وجه مخصوص. على وجه مخصوص من أنك تعمد إلى الرقبة، ليس أي موضع من جسدي، تذهب إلى الرقبة نعم، وتمر الموسى وتقطع أربعة أشياء، وهي الودجين والحلقوم والمليء. هذا هو الذبح. بعد أن تقول بسم الله، بسم الله، لا تزيد الرحمن الرحيم، تقول بسم الله والله أكبر، سيما في الأضاحي إذا قال من قال فلا بأس، بسم الله. وإذا تذكر الشخص عامدا ولم وقادر ولم يقلها فلا تؤكل ذبيحة، لا تؤكل على الصحيح. وأما إذا تركها ناسيا تؤكل إن شاء الله تعالى. إذن هذا هو الذي يسمى الذبح. الذبح كما ذكر مالكنا رحمه الله يقف إلى قسمين: ذبح عادة، ذبح عادة، وذبح عبادة. قال: فالذبح، فذبح العادة ليس فيه وزر ولا أجر لذاته، لأن أصله الإباحة، وإنما يكون الأجر أو الوزر حسب النية المصاحبة لهذه الذبائح. بمعنى أن إنسان مثلا ذبح يوما ما وهو يريد أن يتوسع أو يوسع على أولاده في الأكل، وذبح ما ذبح من دجاجة أو أرنب أو شاة، فهذا يسمى ذبح عادة، ليلا أو نهارا، كبيرا أو صغيرا أو إلى آخره، لكن مما يجوز أكله هذا يسمى ذبح عادة. وبالنسبة لنفس الذبح ليس فيه أجر ولا وزر كما قال، إلا أن تكون هناك نية معينة تسوغ له أن يؤجر عليه، كأن قال مثلا: نحن في هذه الأيام أريد أن في جملة ما أنسقه على الأولاد نعم، وترفيههم بالمباح ونحو ذلك، فلعله يؤجر من هذا الجانب. قال: مثال ذلكم من جلب على أهله ذبيحة. فهنا لا يخلو من أحوال ثلاثة: مجرد الأكل أو لا مجرد الأكل، والترفه، يأكل لحما يشرب مرقا ويجعل معها ما يجعل من الطعام، كلوا واشربوا. هذه الحال ليس فيها أجر ولا وزر، لأن الأصل الإباحة كما قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال تعالى: هو الذي جعلكم ربا ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الحالة الثانية ولا يزال في ذبح العادة: يريد إدخال الفرح والسرور على أهله، وأن يعفهم عن النظر إلى ما عند الجيران وغيرهم، فهذه نية حسنة أولا، إذن بهذه النية كان له الأجر. يعني إنسان مثلا شاف ولاده كأنهم يعني يوميا الجيران يتصاعد رائحة الشيء شواء من بيوته، وأولاده يتلمضون ويودون لو أن أباهم يوم ما فعل لهم مثل ما يفعل الجنة. فهو قال: إذن أنا كذلك أبادر وأرفض على أولادي وأدخل عليهم السرور وأذهب عن هذا الغبن بهذا المعنى. وهذا معنى على كل حال مطلوب شرعا أن يعامل الشخص أهله هذه المعاملة. الحالة الثالثة: أن يريد الإسراف والبذخ وكثر نفوس الفقراء والخيلاء وغير ذلك من الأمور السيئة. النية السيئة ظاهرة، إذن ماذا عليه؟ الوزر. فبان أن الأجر والوزر لم يكونا مترتبين على العمل المسلم، وإنما ترتب على النية المصاحبة. إذن نفس الذبح، الذبح نفسه حكمه الإباحة، والأمر المباح لا أجر فيه ولا مثل كذلك. ولكن إذا قامته نية فتكون هذه النية وهذا المقصد الذي هو طبعا عمل من أعمال القلب لا بد أن يكون له حكم في الشرع. لا بد. قال القسم الثاني، إذا الذبح قلنا ذبح عادة، وصل فيه المؤلف رحمه الله هذا التفصيل، والثاني هو ذبح عبادة، ذبح عبادة، وهذا القسم تحته ثلاثة أقسام: شرعي وبدعي وشركي. ذبح العبادة يعني بغض النظر ليس لابد أن تكون عبادة لله، عبادة معنى الشخص يفعلها على وجه التعبد، فهي قد تكون شرعية، عبادة شرعية مشروعة لله عز وجل، وقد تكون بدعية يعني هي لله ولكن ليست مشروعة، وشركية. فالشرعي ما يراد به التقرب إلى الله عز وجل كالهدي في الحج، مثلا عندما يكون في الحج قد يهدي للبيت نعم شكرا لله عز وجل، وقد يكون الهدي هذا جبرا ويسمى فدية، جبرا لما أخل به من فروض وواجبات الحج. والأضحية كذلك، الأضحية يوم العاشر من الحجة كلنا يذبح ما تيسر له كذلك من البقر أو الإبل أو الضأن. وإكرام الضيف، وإن كان أكرام الضيف لا يتعين له الذبح، الذبح لا يتعين له، وإنما يكرمه بلحم. الذبح هنا ليس مرادا إراقة الدم، ليس مرادا وليس مقصودا، وإنما يريد اللحم، وإنما ربما المجتمعات التي تكون رعوية واللحم عندهم إنما هو ذلك الذي تذبحه فقط، وأما أهل المدن الذين عندهم جزار وعندهم جزارين نعم ويمشي يشتري اللحم عنده يعني بكميات ربما قد لا يذبح، أهل المدن لا يذبح، إنما يذبح أهل البوادي والذين ليس لهم من اللحم إلا ما كان عندهم من الغنم يسرح عندما يعود يتخيرون منه ما يرونه أو ما يعدونه للضيوف فيذبحون. وأما أهل المدن الغالب فيهم أن الذي يحتاج إلى لحم يذهب مباشرة إلى الجزار ويأتي بكميات اللحم التي يريدها، بل ربما قد يأتي أو يعود بكبش مسلوخ مذبوح مقطع ينفذ. قال: وقد يكون حبيبا في ذات الله عز وجل أو عابد سبيل أحب أن يكرمه لله سبحانه وتعالى. قال: والبدعي، البدعي من الذبح، من أمثلته ما يفعل عند قبور الصالحين، عند قبور الصالحين من أنبياء وصالح عباد الله من ذبح القرابين والتصدق بها لله. يعني يجي واحد عنده قبر المكان فقط، ما هو تقرب لصاحب القبر، إذن يذهب إلى المكان فيذبح عنده ويظن كأن للمكان فضيلة فيتحرى الذبح عنده، فيكون هذا الذبح بدعيا، لا يقال شركيا حتى يذبحه لصاحب القبر له، وعندما يكون له قد لا يلتزم أن يذبح عند القبر، يذبح في أي مكان، ولكن الذي هذا من شرك إرادة النيات. نعم. قال: من أمثلة ما يفعل عند قبول الصالحين من الأنبياء وصالح عباد الله من ذبح القرابين والتصدق بها لله. فهنا جاءت بدعة، كيف جاءت البدعة؟ البدعة جاءت من قصده، جاءت من قصده هذا المكان زعما أنه فيه مزية أو فضيلة، وأن الذبح عنده والتقرب عنده بالصدقة وغيرها فيه فضيلة، وهذا ليس بصحيح، فكانت هنا بدعة، هذا ذبح بدعي ولم يكن شركيا. لماذا؟ لأنه لم يقصد المقبور ولم يتقرب إلى المقبور، تقرب إلى الله لكن على وجه المبتدع. هذه أي الإخوة، هذا يعتبر فقه، فقه في التوحيد، ومن ربما الشخص عندما يهمله قد يقع في شيء منه، وربما قد يخطئ في الحكم على بعض الصور المرتكبة في الناس. إذن هذا قلنا بدعي، ووجه البدعة كونه أن صاحبه تحرى بعبادته موضعا معينا ليذبح فيه. قال الثالث الشركي، ومن أمثلته ما ذكره الشيخ، وما أكثر أمثلته، منها ما يذبح اتقاء العين، اتقاء العين، العين مبارك يسلم، ما معنى العين؟ ما معنى العين؟ مبارك يسلم، مبارك حمدي الحافظ، حمدي حمدي حمدي.
نعم يا شيخ.
ما معنى العين عندك؟ ماذا؟
العين الذي، العين هي التي تصيب البشر، مثل استغراب
إذن العين، وقد بعض المعنى استغراب، صح. إذن العين أي يكون تدري جيدا يعرف الفقهاء فيقول هي نظرة، نظرة باستحسان مشوبة بحسد من خبيث الطبع، هذه العين نظرة باستحسان، معناها شخص ينظر إلى شيء ما ويستحسن، لكن استحسن ليس بريئا، نظرة باستحسان مشوبة، مشوبة معنى مخلوطة، بحسد من خبيث الطبع. تفسير هذا الكلام أن الشخص الذي يعين، يعني يصيب بالعين، نظر إلى شيء ما أعجبه ولكنه ليس معتنين بأن يميز بين الإعجاب الذي هو مجرد انبهار، حتى اختلط له هذا الإعجاب بالحسد، مع كونه وفي نفسه إنسان خبيث طبع، خبيث طبع بمعنى لا يهنأ له بال عندما يرى الناس يتمتعون بما أعطاهم الله عز وجل، وما من عليهم به، وما رزقهم به، وما أصابه عليهم تبارك وتعالى من إحسان، تراه كأنه يحسدهم عليه، هو إنسان خبيث طبع، فتتكيف نفسه بهذا المقصد الفاسد، فيخرج هكذا وهو ينظر بنظرته هذه كأنه يرسل شرارة تصيب المحل بإذن الله عز وجل، بإذنه الكوني، بأمره الكوني لبركة، ليس إذنه الشرعي. إن الله لم يأذن شرعا بهذا الفعل. إذن العين الحق حق، كاش ناس يقولوا مثلا بلا العين، كاش منها العين الحق. نعم. إذن هذه العين التي ربما الشخص يصاب بها، قد شخص ما يرى بأنه لا عادة معينة ممكن عند الناس أنك تذبح بشرك العين تمشي، قال لأنه نزل دارا أو اشترى دارا أو كان مستأجرا أو كثر أولاده فأراد أن يقيهم عين الناس بهذا. الذبح هنا شركي، سواء كان المذبوح بعيرا أو دجاجة فهو شرك، فالحكم واحد، فالحكم واحد. وهذا الإيضاح والبيان من الشيخ رحمه الله يتضمن بيان جملة من أنواع الشرك الأكبر. إذن هذا هو أقسام الذبح، أقسام الذبح. لو يعيدها لنا صالح بن زين بدي. صالح لو تعيد لنا هذه الأقسام الثلاثة التي لأنواع الذبح الذي هو عبادة. نقول الذبح يكون عادة ويكون عبادة. الذبح العبادة،
ذبح العبادة تحتوي ثلاث أقسام. القسم الشرعي وهو ما يراد به التقرب إلى الله عز وجل كالهدي والأضحية أو إكرام الضيف، والذبح البدعي من أمثلته ما يفعل عند قبور الصالحين والأنبياء لصالح عباد الله من الذبح، والتصدق بذبح القرابي لله عز وجل. فجاءت البدعة من قصد هذا المكان يكون فيه أفضلية للذبح. ثالث وهو الشركي من أمثلته ما ذكره الشيخ، والذبح عند القبور قصد التقرب إلى أصحابها، وما ذكره من اتقاء العين كما ذكرته قبل قليل الشيخ.
إذن هذه هي أقسام الذبح الذي يقع على وجه التعبد. تعبد بمعنى نقول مثلا التعبد مطلقا، لأن التعبد قد يكون تعبدا عبادة شرعية يعني فعلها النبي مشروعة ثابتة بالشرع مشروعيتها، وقد يكون صاحبه نعم متعبدا به لله عز وجل ولكن بعبادة ليست مشروعة فتكون إذن بدعة، وقد يكون ليس متقرب وتقرب لكن ليس لله فيكون إذن شرك، فيكون إذن شرك. قال وهذا الإيضاح، قال الشيخ رحمه الله وهذا الإيضاح والبيان من الشيخ رحمه الله يتضمن بيان جملة من أنواع الشرك الأكبر. أحدها شرك الدعاء. إذن أيها الإخوة، الشرك الأكبر أنواع، كما أن الشرك الأصغر مثلنا له كذلك بأنواع، مثلنا للشرك الأصغر بأنواع. من تلك الأنواع محمد أحمد من مثل لنا لبعض أنواع الشرك الأصغر. محمد أحمد تفضل. ولا محمد سالم إبراهيم؟ محمد سالم إبراهيم غير موجود. صالح بن الزين بدي.
ذكرنا الشيخ من أمثلة الشرك الأصغر كالحلف بغير الله
نعم.
على غير وجه التعظيم و... هذه الأمثلة تحضرنا فيها
ذكرت مثال واحدة صراحة
الحلف بغير الله فيسير الرياء
نعم الحلف بغير الله ويسير الرياء والتصنع للمخلوق و أن يقول ما شاء الله وشئت وفلان هذه كلها تعتبر من الشرك الأصغر صنع المخلوقات نعم وإرادة الدنيا بالعمل إرادة الدنيا بالعمل كلها تعتبر من الألوان وكل قلنا ربما قاعدة بعض أهل العلم يذكرها كل ما هو من وسائل الشرك الأكبر فهو شرك أصغر وسائل الشرك الأكبر تعتبر شرك أصغر معي إذن هذا مهم جدا أن الإنسان يفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر إذن قال رحمه الله من الشرك الأكبر شرك الدعاء وهو أن يدعو غير الله سواء كان ملكا مقربا سواء كان ملكا مقربا كما تقول العامة يا جبريل ويا نبيا يا نبيا أو نبيا صالح كما يقول بعض الناس يا محمد أو الشفاعة يا رسول الله هذا شرك الدعاء ويسمى شرك الدعوة قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين فالآية تضمنها الحق جل وعلا أولا ندبه عباده فضلا منه وإحسانا وكرما ورحمة أن يدعوه كما قال تعالى في آية أخرى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب صلاح مبروك كأنك ولا صلاح كأنك نسيت الإشارة بيد صلاح بن زين
نعم شيخ مرة شيخ
نعم إذن آية إذن ضمن الحق جل وعلا أنه سبحانه يندب عباده يندب عباده إلى أن يدعوه تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان لأن الدعاء مطلوب من الإنسان حق أن يجتهد في الدعاء وأن يدعو الله عز وجل وكما جاء في حديث النبي أن الدعاء هو العبادة يستحيل الإنسان يستغني عن ربه تبارك وتعالى ويدعوه في كل شيء صغير وكبير جليل وحقير ويتأدب بآداب الدعاء ويستعمل الوسائل المشروعة كذلك في الدعاء الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب الله يغضب إن تركت سؤاله الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب ثم تبارك قال ثانيا الوعد بالإجابة أستجب لكم قال ربكم ادعوني أستجب لكم وقد جاء بيان الاستجابة في أحاديث أخرى حاصلها أن من دعا الله بما ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم فلن يعدم واحدة من ثلاث الأول تعجيل ما دعا الله به أي يعجل الله له ما دعاه به الثاني يصرف عنه من السوء مثله الثالث يدخله ذلك في الآخرة إذن كل إنسان يدعو الله عز وجل بدعوة مثل إثم ولا قطيعة رحم إلا وعاد بواحدة من هذه الثلاث فلن تضيع يا مسلم إذا دعوت ربك مخلصا له الدين موقنا بالإجابة غير مستعجل الأمر الثالث تسمية داعي غير الله عز وجل مستكبرا. قال تبارك وتعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وتسمية الدعاء عبادة كما في الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة. وتسمية داعي غير الله عز وجل مهما يكون مدعو المنزلة عنده مستكبرا عن العبادة لأن الله دعا. إن هذا الذي يدعو غير الله عز وجل فهو مستكبر. الله عز وجل دعاه وقال: ادعوني استجب لكم، وهو يذهب إلى غير الله تبارك. ومما ركز في الفطر إجابة الكريم، الناس مفطورون عليه. الكريم إذا دعاك تجيب. كل عقلاء البشر عندهم هذه العادة. وأن من لم يجب الكريم تعدى عليه وأساء الأدب معه، فهل أكرم من الله؟ العقلاء وحتى من الكفار يقولون لا أكرم من الله، حتى الكفار مجمعون مع المسلمين على أنه لا أكرم من الله. إذا دعاك ربك أيها المسلم إلى أن تدعوه فادعوه هو وحده ولا تدعو غيره. الأمر الرابع الوعيد الشديد، قال تعالى: فيدخلون جهنم داخرين. ومعنى داخل معنى ذليلين. سيدخلون إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذا هو الخلود في النار كما سبق. بقي بعض السنن في هذا النوع من أنواع الشرك الأكبر، وهو شرك الدعاء. من الأدلة على جرم هذا النوع من الشرك الأكبر ما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. ابن مسعود قال: الرسول قال كلمة وقلت أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله لدا دخل النار. وقلت أنا، يعني ابن مسعود، من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. الثاني أي من نوع الشرك، إذا ذكرنا شرك الدعاء، شرك الدعاء، الدعاء عبادة من العبادات، يدعو العبد ربه عز وجل، وإذا دعا غيره فقد أشرك، أشرك الشرك أكبر. يعني الإنسان عندما يقف على قبر ولي صالح مثلا، أو يتوجه إلى النبي بصورة الدعاء التي يدعو بها ربه، فيه معاني الذل والشعور بالافتقار، وأن هذا الذي يدعوه كريم وربما عنده ما تدعو به، هذا الشرك بالعكس. نحن الإخوة عندما ندعو الله عز وجل، كل واحد منا عندما يدعو الله عز وجل لا شك أنه يستحضر عند الدعاء أنه بين يدي الكريم، من بيده خزائن السماوات والأرض، وأنه تبارك وتعالى يجيب دعوة الداعي إذا دعا، وأنه مفتقر إلى رب العالمين، وأن الله عز وجل غني سبحانه وتعالى، يده تبارك وتعالى سحاء الليل والنهار يعطي عباده. إذن هذه الحال حال عظيمة من العبودية، والإنسان يدعو الله عز وجل بين يدي ربه عز وجل، وربما يتحرى وقتا، وربما يكون في حال السجود، فتجتمع كثير من معاني العبودية في هذه الحالة، في هذه الصورة. فإذا شخص مثلا دعا الله دعا غير الله فهو مشرك، مشرك الشرك الأكبر. إذن هذا قسم من أقسام الشرك يسمى شرك الدعاء. وهناك شرك يسمى شرك المحبة، وهذا كذلك من أقسام الشرك الأكبر. كما كنا الشرك الأكبر نمثل له بالحلف بغير الله، وأن تقول ما شاء الله وشئت، وأن تقول لولا الله وفلان، كل ما هو من وسائل الشرك الأكبر فهو شرك أصغر. كذلك الشرك الأكبر أنواع، منه كذلك شرك المحبة. شرك المحبة قال الثاني من أنواع الشرك الأكبر المخرج من الملة شرك المحبة، وما هو؟ هو أن يتخذ المرء محبوبا مع الله عز وجل أو دون الله، وهذا هو مما عابه الله عز وجل على قريش. ومن دان دينها ممن بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذن سمى هؤلاء المحبوبين الذين أحبوهم مع الله سماهم أندادا، والواجب أن لا يحب المرء محبة عبادته. إذن هنا كلام دقيق، محبة عبادة وإجلال وتعظيم إلا ربه سبحانه. إذن المحبة أقسام، هنا نحتاج إلى أن نذكرها. هناك الإنسان ممكن يحب نوع من الأكل، نوع من الأطعمة، نوع من الفواكه يحبه ويتعلق به قلبه، وربما يوصي أن يؤتى له به، أو ربما يسافر من أجل تحصيله ونحو ذلك، لفرط محبته لهذا النوع. ولا يضر هذا النوع من المحبة على كل حال، لا يضر المرء في دينه إلا إذا أدى به إلى شيء من المحظورات والمخالفة الشرع. كذلك حبنا نحن كذلك لأقاربنا، كل واحد مثلا يحب أباه يحب أمه يحب إخوته يحب ربما جيرانه، بل لو يحب حتى من هو معهم في العمل مشتركين، أحباب مثلا الحرفة بين نوع علاقة وتعلق ومحبة، هذه المحبة كذلك لا تضر، محبة مباحة بلي فطرية جبلية أودعها الله عز وجل في الإنسان. وهناك محبة في الله، محبة في الله، هذه المحبة في الله في الحقيقة التي تكون بالمؤمنين، وهي التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم شرط في الإيمان، قال لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. إذن هذا حب في الله. ما معنى في الله؟ أنك أنت لما أحببت الله تبارك، لما أحببت الله حبا حقيقيا، أحببت الله حبا حقيقيا، لزم من هذا المحبة فيك لله تبارك وتعالى أن تحب كل ما يحب الله من أشخاص وأقوال وأعمال، كل شيء يحب الله فيه أنت كذلك تحب، تحب فلان لأنه فيه الصفات التي يحب الله، وتحب كذلك كذا وكذا من الأعمال، وتبغض كذلك تبغض الذين يعني لا يحبهم الله عز وجل من الأعمال ومن الأشخاص إلى آخره. هذه المحبة كذلك ممدوح عليها، بل هي قلنا شرط الإيمان، وصاحب ولا بد أن يكون هكذا حالا. إذن المحبة من المرادة هي المحبة الندية، الندية. ومن الناس من يتخذ من دون الله، من دون الله، وأما هذه قلنا في الله، من دون الله أندادا، أنداد. إذن عندما نقول الند بمعنى المثل أو ربما بمعنى الضد، هي محبة كأنها منافسة لمحبتك لله عز وجل، غير بلاد المحبة أنك تحب. نحن نحب الله عز وجل لأنه تبارك وتعالى هو أهل لها المحبة، هو خالقنا، هو رازقنا، هو الذي أنعم علينا بأنواع النعم، هو الذي سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال التي لا يحب لأجلها غيره، من منهم موصوف بهذه الصفات؟ لا يوجد. فهو تبارك وتعالى يحبه عز وجل حب، لا بد أن يكون هذا الحب وأحب إلينا من نفسنا وولدنا وأولادنا. نعم، إذن هذه المحبة ليست فقط محبة، بل الأحبية شرط. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله تربصوا شديد فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إذن أن يكون أحب ليس فقط مجرد محبوب فقط. إذن هذا الشرك الذي يسمى شرك المحبة معنى أن يتخذ الإنسان من غير الله عز وجل ندا يحبه كحب الله، يحبه كحب الله. إن العياذ بالله يعني محبة ندية وهي شرك بالله تبارك وتعالى. قال الواجب أن لا يحب المرء محبة عبادة وإجلال وتعظيم إلا ربه سبحانه وتعالى. ولهذا أعني أنواع المحبة بسط في غير هذا الموضع، ومنها شرطنا لكتاب التوحيد فيما مضى من سنوات الدورة فليواجهها من شاء. ونتوقف عند هذا الموضع
ونتوقف عند هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب
إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
وقد توقفنا من عنده كتاب صفحة 25 من طبعة هذه التي هي طبعة دار ميراثنا. يقول رحمه الله، قال النووي رحمه الله: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. وبهذا يظهر لكم شيئان: الأول أن أهل السنة أبعد الناس عن التكفير، فهم حريصون على عصمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، فلا يكفرون إلا من كفره الله ورسوله. إذن هذه أمر لا بد أن نفهمه، أن أهل السنة رغم أن عامة المسلمين يخطئون فيرمونهم بأنهم يكفرون، يقول لكم ربما تكفروا الناس هكذا. نعم، يقولون ذلك لأنهم ربما يسمعون في كلامنا من فعل كذا فهو كافر وهذا كفر، وربما أشياء عديدة نعم وهي كفر، نعم نقول أنها كفر. وهذا لا كفر، أننا كفرنا من وقع فيه. لذلك هذا التنبيه ينبغي أن نكرره أيضا على مسامع الناس. كثير من إخواننا ممكن جدا يقول هذا كفر وهذا كفر، نعم لا بد أن يقول هذه كلامي، ولكن ينبغي كذلك أن يزيل الشبهة عن بعض الناس الذين إذا سمعوا هذه العبارة قالوا بأنك إذن أنت تحكم على كل من وقع فيه بأنه كافر. نعم، وهذا ليس صحيح. أهل السنة أبعد الناس عن التكفير، هم شحيحون بدينهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وإذا رأيت شخص يتسرع في التكفير فاعلم أنه مسكين، شخص مستهتر غير مبال بدينه، ويوقع نفسه في مخاطرة محصورة. يعني قد يكون هو كافر وإلا مباشرة يعود الكفر. عليك. وكل لعنة عندما تلعن شخصا هذه اللعنة قد يكون هو ملعون مع بلعنة الله، فهي لابد أن تقع على من هو ملعون، فإذا لم يكن الشخص محلا لها فتعود على صاحبها الذي أطلقها ولعنك. الكفر كذلك المحل قابل له لأجل براءته منه، تعود طبعا على ذلك الشخص الذي كفر. إذن وما إلى ذلك مما ربما قد نتعرض له في كلامنا حتى بعد ذلك إذا استوفى الضوابط والقواعد وكفروا من كفروا ويغلب على الظن أنه نعم هو كذلك. إذن قال وبهذا يظهر لكم شيئان، وذكر الأول منهما أن أهل السنة أبعد الناس عن التكفير، عن التكفير معناها على إكفار المسلمين. الثاني أن أهل السنة هم أعرف الناس بالحق وهم أرحمهم بالخلق، كما قال أو كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكره غيره، وإن اختلفت العبارات لفظا. أن أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، يعني يعرفون الحق عن هم، إذا أرادوا طبعا أن يعني يكفر من يكفره فإنهم يعني يتوقفون قبل ذلك وقفة يراجعون فيها الأدلة وينظرون في الضوابط، ثم بعد ذلك طبعا ينزلون التكفير بمن يستحقه. قال الآية الثانية آية المائدة، اقتصر الشيخ رحمه الله على بعضها وقد جرت عادة أهل العلم بمثل هذا ويراد والذي ظهر لنا من استقراء أحوال نصوص أحوالهم ونصوصهم أنهم يريدون التنبيه بما يذكرونه من الآية والحديث إلى ما لم يذكروه، والآية تامة هكذا، فقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة هذا هو مآل المشرك لعلم الله، أن الجنة تحرم عليه إذا مات مشركا. قلنا هنا المراد بالشرك الشرك الأكبر، الشرك الأكبر صاحبه والعياذ بالله إذا مات عليه فإن الله لا يغفر له، الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب كما قال تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك، فمن لقي الله تبارك وتعالى به فإنه لا يغفر له. إذن قال الشاهد من الآية النص الصريح على أن من قارف الشرك الأكبر ومات عليه حرمت عليه الجنة، فمثواه ومأواه وأمه الهاوية النار، كما قال عز وجل وما للظالمين من أنصار. الظالمون هم المشركون، المشرك ظالم، ظالم لنفسه وظالم لمن اتخذه ندا مع الله عز وجل وظلم في حق الله. المشرك كل مشرك ظالم، ظالم لنفسه لأنه عبدها لو الله عز وجل وجعلها خاضعة لغير من يستحق العبادة، وظالم لهذا الذي اتخذه ندا لغير الله إذا كان من الصالحين فإنه يتأذى. بعض الناس ممكن جدا يغلو في الصالحين ويعطيهم بعض صفات الرب عز وجل ويخافهم ويرجوهم ويستغيث بهم وينذر لهم ويذبح بهم، هؤلاء الصالحون إذا كانوا صالحين حقيقة فإنهم يتأذون بمعنى أنهم لا يحتملون أن يكونوا في صورة الند لله عز وجل، ولو أنه ليس لهم يد في ذلك، كما قال الله عز وجل عن عيسى عليه السلام، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، وقال عز وجل ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قال سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. إذن فظلم بجميع معانيه، لذلك قال عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. قال فالظالمون هم المشركون، ظلموا أنفسهم إذ استجابوا للشيطان فدعوا مع الله غيره وأشركوا معه غيره ليس لهم من ناصر يوم القيامة. وهذا دليل على أن شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم لا تنالهم فهم محرومون منها. أي إنسان عياذ بالله يموت على الشرك لا تدركه الشفاعة، لا يشفع فيه. وفي الآية قال رحمه الله حفظه الله قالوا في الآية أمور أخرى. الأمر الأول تبرئة المسيح عليه السلام من اتخاذ النصارى إياه إلها من دون الله، المسيح عيسى عليه السلام مبرأ مما فعله النصارى به. قال تبارك وتعالى قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، الله عز وجل كفرهم، والمسيح نبي من أنبياء الله عز وجل لا يدعو إلى هذه العاقبة الكفرية أبدا. فقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، إذن فهذا نص كيفية تكفير للنصارى، للنصارى كفر، إذن هم كفروا بهذا، وهذا يعلمه كل عاقل من المسلمين من العوام فضلا عمن أوتوا علما. الثاني من الأشياء التي في الآية مما ذكر المؤلف رحمه الله من صنوف الشرك أو من بعض الأمور الشركية، ناقض الأول الذي ذكر المؤلف رحمه الله الشرك بالعدل، ومن الشرك قال موضع الشاهد، قال الثاني موضع الشاهد من آية قوله رحمه الله ومنه الذبح لغير الله. ومن هذه في كلام المؤلف رحمه الله تبعيضية، والهاء ضمير غائب يعود على الشرك، منه أي من الشرك، والشرك إذا أطلق هو الشرك الأكبر، إذا أطلق غالبا إنما ينصرف الذهن إلى قسم الشرك الأكبر. إنه تقدم قلنا بأن الشرك ينقسم إلى قسمين، قسم المشهورة الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وربما زاد بعض أهل العلم الشرك الخفي، والصحيح أن الشرك الخفي يمكن أن يكون في الأكبر ويكون في الأصغر، لكن القسمة ربما التي درج عليها كثير من أهل العلم هو أن الشرك قسمان، شرك أكبر وشرك أصغر. قال إذا أطلق هو الشرك الأكبر الذبح لغير الله، وذكر الشيخ مثالا كمن يذبح للجن أو للقبر، كمن يذبح للجن أو للقبر. ولا بد هنا من بيان أمور في هذه المسألة ليعلم كل مسلم ومسلمة أن الذبح في الجملة قسمان: ذبح عادة وذبح عبادة. الذبح أولا لكل حال المؤلف رحمه الله لم يعرفه، الذبح هو إراقة دم حيوان مأكول اللحم، إراقة دم حيوان مأكول اللحم على هيئة مخصوصة، هذا هو الذي يقال الذبح، هذا هو اسم الذبح على ماذا يقع؟ إراقة. إذن إراقة دم حيوان مأكول اللحم، الحيوان المأكول اللحم، هذا طبعا في الاصطلاح. هذه الحيوان المأكول اللحم يعني نخرج بذلك ما إذا كان الحيوانات الأخرى التي لا يجوز لنا أكلها، ككل ذي مخلب من الطير، كل ذي نابل من السباع، هذه الحيوانات التي لا تؤكل. وأما بهيمة الأنعام التي تؤكل وما في حكمها من حيوانات أخرى، فهذا هو الذي يقع عليه اسم الذبح. ويقال كذلك الزكاة بالذاء، قال زكى الحيوان بمعنى ذبحه على هذه الطريقة، قال بسم الله وذبحه. هذا هو الذي يسمى الذبح: إراقة دم حيوان مأكول اللحم على وجه مخصوص. على وجه مخصوص معنى أنك تعمد إلى الرقبة، ليس أي موضع من جسدي، تذهب إلى الرقبة، نعم، وتمر الموسى وتقطع أربعة أشياء، وهي الودجين والحلقوم والمريء. هذا هو الذبح. بعد أن تقول بسم الله، بسم الله، لا تزيد الرحمن الرحيم، تقول بسم الله والله أكبر، سيما في الأضاحي إذا قال من قال فلا بأس، بسم الله. وإذا تذكر الشخص عامدا ولم وقادر ولم يقلها فلا تؤكل ذبيحة، لا تؤكل على الصحيح. وأما إذا تركها ناسيا تؤكل إن شاء الله تعالى. إذن هذا هو الذي يسمى الذبح. الذبح كما ذكر والحناء رحمه الله ينقسم إلى قسمين: ذبح عادة، ذبح عادة، وذبح عبادة. قال: فالذبح، ذبح العادة ليس فيه وزر ولا أجر لذاته، لأن أصله الإباحة، وإنما يكون الأجر أو الوزر حسب النية المصاحبة لهذه الذبائح. بمعنى أن إنسان مثلا ذبح يوما ما وهو يريد أن يتوسع أو يوسع على أولاده في الأكل، وذبح ما ذبح من دجاجة أو أرنب أو شاة، فهذا يسمى ذبح عادة، ليلا أو نهارا، كبيرا أو صغيرا، أو إلى آخر ذلك مما يجوز أكله، هذا يسمى ذبح عادة. وبالنسبة لنفس الذبح ليس فيه أجر ولا وزر كما قال، إلا أن تكون هناك نية معينة تسوغ له أن يؤجر عليه، كأن قال مثلا: نحن في هذه الأيام أريد أن في جملة ما أنسفه على الأولاد، نعم، وترفيههم بالمباح ونحو ذلك، فلعله يؤجر من هذا الجانب. قال: مثال ذلكم من جلب على أهله ذبيحة. فهنا لا يخلو من أحوال ثلاثة: مجرد الأكل أو لا مجرد الأكل، والترفه، يأكل لحما يشرب مرقا ويجعل معها ما يجعل من الطعام، كلوا واشربوا. هذه الحال ليس فيها أجر ولا وزر، لأن الأصل الإباحة كما قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال تعالى: هو الذي جعلكم ربا ذلولا تمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الحالة الثانية ولذا في ذبح العادة يريد إدخال الفرح والسرور على أهله وأن يعفهم عن النظر إلى ما عند الجيران وغيرهم، فهذه نية حسنة أولا. إذن بهذه النية كان له الأجر، إنسان مثلا شاف ولادك أنهم يعني يومياً الجيران يتصاعد رائحة الشيء شواء من بيوته وأولاده يتلمضون ويودون لو أن أباهم يوم ما فعل لهم مثل ما يفعل الجيران. فهو قال إذن أنا كذلك أبادر وأرفض على أولادي وأدخل عليهم السرور وأذهب عن هذا الغبن بهذا المعنى، وهذا معنى على كل حال مطلوب شرعا أن يعامل الشخص أهله هذه المعاملة. الحالة الثالثة أن يريد الإسراف والبذخ وكثر نفوس الفقراء والخيلاء وغير ذلك من الأمور السيئة. النية السيئة ظاهرة، إذا ماذا عليه الوزر؟ فبان أن الأجر والوزر لم يكونا مترتبين على العمل السيء وإنما ترتب على النية المصاحبة. إذا نفس الذبح، الذبح نفسه حكمه الإباحة والأمر المباح لا أجر فيه ولا وزر كذلك، ولكن إذا قامته نية فتكون هذه النية وهذا المقصد الذي هو طبعا عمل من أعمال القلب لا بد أن يكون له حكم في الشرع، لا بد. قال القسم الثاني، إذا الذبح قلنا ذبح عادة وصل فيه المؤلف رحمه الله هذا التفصيل، والثاني هو ذبح عبادة، ذبح عبادة، وهذا القسم تحته ثلاثة أقسام: شرعي وبدعي وشركي. ذبح العبادة يعني بغض النظر ليس لابد أن تكون عبادة لله، عبادة معنى الشخص يفعلها على وجه التعبد، فهي قد تكون شرعية عبادة شرعية مشروعة لله عز وجل، وقد تكون بدعية يعني هي لله ولكن ليست مشروعة، وشركية. فالشرعي ما يراد به التقرب إلى الله عز وجل كالهدي في الحج، مثلا عندما يكون في الحج قد يهدي للبيت عم شكرا لله عز وجل، وقد يكون الهدي هذا جبرا ويسمى فدية، جبرا لما أخل به من فروض واجبات الحج. والأضحية كذلك، الأضحية يوم العاشر من الحجة كلنا يذبح ما يتيسر له كذلك من البقر أو الإبل أو الضأن، وإكرام الضيف، وإن كان إكرام الضيف لا يتعين له الذبح، الذبح لا يتعين له وإنما يكرمه بلحم. الذبح هنا ليس مرادا إراقة الدم، ليس مرادا وليس مقصودا، وإنما يريد اللحم، وإنما ربما المجتمعات التي تكون رعوية واللحم عندهم إنما هو ذلك الذي تذبحه فقط، وأما أهل المدن الذين عندهم جزار وعندهم جزارين نعم ويمشي يشتري اللحم عنده يعني بكميات ربما قد لا يذبح، أهل المدن لا يذبح، إنما يذبح أهل البوادي والذين ليس لهم من اللحم إلا ما كان عندهم من الغنم يسرح عندما يعود يتخيرون منه ما يرونه أو ما يعدونه للضيوف فيذبحون. وأما أهل المدن الغالب فيهم أن الذي يحتاج إلى لحم يذهب مباشرة إلى الجزار ويأتي بكميات اللحم التي يريدها، بل ربما قد يأتي أو يعود بكبش مسلوخ مذبوح مقطع ونحن. قال وقد يكون حبيبا في ذات الله عز وجل أو عبد سبيل أحب أن يكرمه لله سبحانه وتعالى. قال والبدعي، البدعي من الذبح، من أمثلته ما يفعل عند قبور الصالحين، عند قبور الصالحين من أنبياء وصالح عباد الله من ذبح القرابين والتصدق بها لله. يعني يجي واحد عند القبر المكان فقط، ما هو تقرب لصاحب القبر، إذن يذهب إلى المكان فيذبح عنده ويظن كأن للمكان فضيلة فيتحرى الذبح عنده، فيكون هذا الذبح بدعيا لا يقال شركيا حتى يذبحه لصاحب القبر له، وعندما يكون له قد لا يلتزم أن يذبح عند القبر، يذبح في أي مكان، ولكن الذي هذا من شرك إرادة نيات. نعم. قال من أمثلة ما يفعل عند قبول الصالحين من الأنبياء وصالح عباد الله من ذبح القرابين والتصدق بها لله. فهنا جاءت بدعة. كيف جاءت البدعة؟ البدعة جاءت من قصده، جاءت من قصده هذا المكان زعما أنه فيه مزية أو فضيلة، وأن الذبح عنده والتقرب عنده بالصدقة وغيرها فيه فضيلة، وهذا ليس بصحيح، فكانت هنا بدعة، هذا ذبح بدعي ولم يكن شركيا. لماذا؟ لأنه لم يقصد المقبور ولم يتقرب إلى المقبور، تقرب إلى الله لكن على وجه المبتدع. هذه أي الإخوة هذا يعتبر فقه، فقه في التوحيد، ومن ربما الشخص عندما يهمله قد يقع في شيء منه، وربما قد يخطئ في الحكم على بعض الصور المرتكبة في الناس. نعم. إذن هذا قلنا بدعي، ووجه البدعة كونه أن صاحبه تحرى بعبادته موضعا معينا ليذبح فيه. قال الثالث الشركي، ومن أمثلته ما ذكره الشيخ، وما أكثر أمثلته، منها ما يذبح اتقاء العين، اتقاء العين، العين مبارك يسلم. ما معنى العين؟ ما معنى العين؟ مبارك يسلم. مبارك حمدي الحافظ، حمدي حمدي حمدي.
نعم يا شيخ.
ما معنى العين عندك؟
ماذا العين تقول؟ الذي العين هي التي تصيب البشر مثل استغراب
إذن العين، وقدت بعض المعنى استغراب من صح. إذن العين أي يكون تدري جيدا يعرف الفقهاء فيقول هي نظرة، نظرة باستحسان مشوبة بحسد من خبيث الطبع. هذه العلة نظرة باستحسان، يعني شخص ينظر إلى شيء ما ويستحسن، لكن استحسن ليس بريئا، نظرة باستحسان مشوبة، مشوبة معنى مخلوطة، بحسد من خبيث الطبع. تفسير هذا الكلام أن الشخص الذي يعين يعني يصيب بالعين نظر إلى شيء ما أعجبه، ولكنه ليس معتني بأن يميز بين الإعجاب الذي هو مجرد انبهار، حتى اختلط له هذا الإعجاب بالحسد مع كونه وفي نفسه إنسان خبيث طبع. خبيث طبع بمعنى لا يهنأ له بال عندما يرى الناس يتمتعون بما أعطاهم الله عز وجل وما من عليهم به وما رزقهم به وما أصابه عليهم تبارك وتعالى من إحسان، تراه كأنه يحسدهم عليه، هو إنسان خبيث طبع. فتتكيف نفسه بهذا المقصد الفاسد فيخرج هكذا وهو ينظر بنظرته هذه كأنما يرسل شرارة فتصيب المحل بإذن الله عز وجل، بإذنه الكوني، بأمره الكوني للبرقات، ليس إذنه الشرعي، إنه تبارك لم يأذن شرعا بهذا الفعل. إذن العين الحق حق، كاش ناس يقولوا مثلا بلا العين وكاش منها أولا، العين الحق. نعم، إذن هذه العين التي ربما الشخص يصاب بها، قد الشخص ما يرى بأنه لا عادة معينة ممكن عند الناس أنك تذبح بشرك العين تمشي، قال لأنه نزل دارا أو اشترى دارا أو كان مستأجرا أو كثر أولاده فأراد أن يقيهم أعين الناس بهذا. الذبح هنا شركي، سواء كان المذبوح بعيرا أو دجاجة فهو شرك، فالحكم واحد، فالحكم واحد. وهذا الإيضاح والبيان من الشيخ رحمه الله يتضمن بيان جملة من أنواع الشرك الأكبر. إذن هذا هو أقسام الذبح، أقسام الذبح. لو يعيدها لنا صالح بن زين بدي، صالح لو تعيد لنا هذه الأقسام الثلاثة التي لأنواع الذبح الذي هو عبادة، نقول الذبح يكون عبادة ويكون عبادة، الذبح العبادة،
ذبح العبادة تحته ثلاث أقسام. القسم الشرعي وهو ما يراد به التقرب إلى الله عز وجل كالهدي والأضحية وإكرام الضيف، والذبح البدعي من أمثلة ما يفعل عند قبور الصالحين والأنبياء لصالح عباد الله من الذبح، والتصدق بذبح القرابي لله عز وجل. فجاءت البدعة من قصد هذا المكان يكون فيه أفضلية بالذبح. ثالث وهو الشركي من أمثلة ما ذكره الشيخ، والذبح عند القبور قصد التقرب إلى أصحابها، وما ذكره من اتقاء العين كما ذكرته قبل قليل الشيخ.
إذن هذه هي أقسام الذبح الذي يقع على وجه التعبد. تعبد معنى نقول مثلا تعبد مطلقا، غير أن التعبد قد يكون تعبدا عبادة شرعية، يعني فعلها النبي مشروعة ثابتة بالشرع مشروعيتها. وقد يكون صاحبه نعم متعبدا به لله عز وجل ولكن بعبادة ليس مشروعة فتكون إذن بدعة. وقد يكون ليس متقربا وتقرب لكن ليس لله فيكون إذن شرك قال وهذا الإيضاح قال الشيخ رحمه الله وهذا الإيضاح والبيان من الشيخ رحمه الله يتضمن بيان جملة من أنواع الشرك الأكبر أحدها شرك الدعاء. إذن أيها الإخوة الشرك الأكبر أنواع كما أن الشرك الأصغر مثلنا له كذلك بأنواع مثلنا للشرك الأصغر بأنواع من تلك الأنواع محمد أحمد من مثلنا لبعض أنواع الشرك الأصغر محمد أحمد تفضل ولا محمد سالم إبراهيم محمد سالم إبراهيم غير موجود صالح بن الزين بدي
ذكرنا الشيخ من أمثلة الشرك الأصغر كالحلف بغير الله على غير وجه التعظيم هذه الأمثلة لا تحضر نفسي
تبكت مثال واحد يا صالح
الحلف بغير الله ويسير الرياء
نعم الحلف بغير الله ويسير الرياء والتصنع للمخلوق وأن يقول ما شاء الله وشئت وفلان يعني كل هذا يعتبر من الشرك الأصغر صنع المخلوقات نعم وإرادة الدنيا بالعمل كل هذا يعتبر من ألوان وكل قلنا ربما قاعدة بعض أهل العلم يذكرها كل ما هو من وسائل الشرك الأكبر فهو شرك أصغر وسائل الشرك الأكبر تعتبر شرك أصغر معي إذن هذا مهم جدا أن الإنسان يفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر إذن قال رحمه الله من الشرك الأكبر شرك الدعاء وهو أن يدعو غير الله سواء كان ملكا مقربا كما تقول العامة يا جبريل ويا نبي أو نبي صالح كما يقول بعض الناس يا محمد أو الشفاعة يا رسول الله هذا شرك الدعاء ويسمى شرك الدعوة قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فالآية تضمنها الحق جل وعلا أولا ندبه عباده فضلا منه وإحسانا وكرما ورحمة أن يدعوه كما قال تعالى في آية أخرى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. صلاح مبروك كأنك ولا صلاح كأنك نسيت الإشارة بيد صلاح بن زين
نعم شيخ مبروك شيخ
نعم إذن الآية إذن ضمنها الحق جل وعلا أنه سبحانه يندب عباده إلى أن يدعوه تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال عز وجل إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لأن الدعاء مطلوب من الإنسان أن يجتهد في الدعاء وأن يدعو الله عز وجل وكما جاء في حديث النبي أن الدعاء هو العبادة. يستحيل الإنسان يستغني عن ربه تبارك وتعالى ويدعوه في كل شيء، صغير وكبير، جليل وحقير، ويتأدب بآداب الدعاء، ويستعمل الوسائل المشروعة كذلك في الدعاء. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله يغضب إن تركت سؤاله، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ثم تبارك قال ثانيا: الوعد بالإجابة، أستجب لكم، قال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقد جاء بيان الاستجابة في أحاديث أخرى حاصلها أن من دعا الله بما ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم فلن يعدم واحدة من ثلاث: الأول تعجيل ما دعا الله به، أي يعجل الله له ما دعاه به. الثاني يصرف عنه من السوء مثله. الثالث يدخل له ذلك في الآخر. إذن كل إنسان يدعو الله عز وجل بدعوة ليست له إثم ولا قطيعة رحم إلا وعاد بواحدة من هذه الثلاث. فلن تضيع يا مسلم إذا دعوت ربك مخلصا له الدين موقنا بالإجابة غير مستعجل. الأمر الثالث تسمية داعي غير الله عز وجل مستكبرا، قال تبارك وتعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وتسمية الدعاء عبادة كما في الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة. وتسمية داعي غير الله عز وجل مهما يكون مدعو المنزلة عنده مستكبرا عن العبادة لأن الله دعا، إن هذا الذي يدعو غير الله عز وجل فهو مستكبر. الله عز وجل دعاه وقال ادعوني استجب لكم، وهو يذهب إلى غير الله تبارك. ومما ركز في الفطر إجابة الكريم، الناس مفطورون عليه، الكريم إذا دعاك تجيب. كل عقلاء البشر عندهم هذه العادة، وأن من لم يجب الكريم تعدى عليه وأساء الأدب معه، فهل أكرم من الله؟ العقلاء وحتى من الكفار يقولون لا أكرم من الله، حتى الكفار مجمعون مع المسلمين على أنه لا أكرم من الله. إذا دعاك ربك أيها المسلم إلى أن تدعوه فادعوه هو وحده ولا تدعو غيره. الأمر الرابع الوعيد الشديد، قال تعالى: فيدخلون جهنم داخرين، ومعنى داخل معنى ذليلين. سيدخلون إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذا هو الخلود في النار كما سبق. بقي بعض السنن في هذا النوع من أنواع الشرك الأكبر، وهو شرك الدعاء. من الأدلة على جرم هذا النوع من الشرك الأكبر ما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. ابن مسعود قال الرسول قال كلمة وقلت أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله لدا دخل النار. وقلت أنا، يعني ابن مسعود: من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. الثاني أي من نوع الشرك، إذا ذكرنا شرك الدعاء، شرك الدعاء، الدعاء عبادة من العبادات، يدعو العبد ربه عز وجل، وإذا دعا غيره فقد أشرك، أشرك الشرك أكبر يعني الإنسان عندما يقف على قبر ولي صالح مثلا، أو يتوجه إلى النبي بصورة الدعاء التي يدعو بها ربه، فيه معاني الذل والشعور بالافتقار، وأن هذا الذي يدعوه كريم وربما عنده ما تدعو به، هذا الشرك بالعكس. نحن الإخوة عندما ندعو الله عز وجل، كل واحد منا عندما يدعو الله عز وجل، لا شك أنه يستحضر عند الدعاء أنه بين يدي الكريم، من بيده خزائن السماوات والأرض، وأنه تبارك وتعالى يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وأنه مفتقر إلى رب العالمين، وأن الله عز وجل غني سبحانه وتعالى، يده تبارك وتعالى سحاء الليل والنهار يعطي عباده. إذن هذه الحال حال عظيمة من العبودية، والإنسان يدعو الله عز وجل بين يدي ربه عز وجل، وربما يتحرى وقتا، وربما يكون في حال السجود، فتجتمع كثير من معاني العبودية في هذه الحالة، في هذه الصورة. فإذا شخص مثلا دعا الله، دعا غير الله، فهو مشرك، مشرك الشرك الأكبر. إذن هذا قسم من أقسام الشرك يسمى شرك الدعاء، وهناك شرك يسمى شرك المحبة، وهذا كذلك من أقسام الشرك الأكبر. كما قلنا الشرك الأصغر نمثل له بالحلف بغير الله، وأن تقول ما شاء الله وشئت، وأن تقول لولا الله وفلان، كل ما هو من وسائل الشرك الأكبر فهو شرك أصغر. كذلك الشرك الأكبر أنواع، منه كذلك شرك المحبة، شرك المحبة. قال الثاني من أنواع الشرك الأكبر المخرج من الملة شرك المحبة، وما هو؟ هو أن يتخذ المرء محبوبا مع الله عز وجل أو دون الله، وهذا هو مما عابه الله عز وجل على قريش، ومن دان دينها ممن بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذا سمى هؤلاء المحبوبين الذين أحبوهم مع الله سماهم أندادا، وواجب أن لا يحب المرء محبة عبادته. إذن هنا كلام دقيق، محبة عبادة وإجلال وتعظيم إلا ربه سبحانه. إذن المحبة أقسام، هنا نحتاج إلى أن نذكرها. هناك الإنسان ممكن يحب نوع من الأكل، نوع من الأطعمة، نوع من الفواكه يحبه ويتعلق به قلبه، وربما يوصي أن يؤتى له به، أو ربما يسافر من أجل تحصيله، ونحو ذلك لفرط محبته لهذا النوع. ولا يضر هذا النوع من المحبة على كل حال، لا يضر المرء في دينه إلا إذا أدى به إلى شيء من محظوراته خالف الشرع. كذلك حبنا نحن كذلك لأقاربنا، كل واحد مثلا يحب أباه، يحب أمه، يحب إخوته، يحب ربما جيرانه، بل لو يحب حتى من هو معهم في العمل مشتركين، أحباب مثلا الحرفة، بينهم نوع علاقة وتعلق ومحبة. هذه المحبة كذلك لا تضر، محبة مباحة، بل فطرية جبلية أودعها الله عز وجل في الإنسان. وهناك محبة في الله، محبة في الله، هذه المحبة في الله في الحقيقة التي تكون بالمؤمنين، وهي التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم شرط في الإيمان. قال لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. إذن هذا حب في الله. ما معنى في الله؟ أنك أنت لما أحببت الله تبارك لما أحببت الله حبا حقيقيا أحببت الله حبا حقيقيا لزم من هذا المحبة لله تبارك وتعالى أن تحب كل ما يحبه الله من أشخاص وأقوال وأعمال كل شيء يحب الله فيه أنت كذلك تحب فلان لأنه فيه الصفات التي يحب الله وتحب كذلك من كذا وكذا من الأعمال وتبغض كذلك تبغض الذين يعني لا يحبهم الله عز وجل من الأعمال ومن الأشخاص إلى هذه المحبة كذلك ممدوح عليها بل هي قلنا شرط الإيمان وصاحبه لا بد أن يكون هكذا حالا إذن المحبة من المرادة هي المحبة الندية الندية ومن الناس من يتخذ من دون الله وأما هذه قلنا في الله من دون الله أندادا أنداد إذن عندما نقول الند بمعنى المثل أو ربما من الضد هي محبة كأنها منافسة لمحبتك لله عز وجل غير بالله المحبة أنك تحب نحن نحب الله عز وجل لأنه تبارك وتعالى هو أهل لها المحبة هو خالقنا هو رازقنا هو الذي أنعم علينا بأنواع النعم هو الذي سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال التي لا يحب لأجلها غيره من منه موصوف بهذه الصفات لا يحب فهو تبارك وتعالى يحبه عز وجل حب لا بد أن يكون هذا الحب وأحب إلينا من نفسنا وولدنا وأولادنا نعم إذن هذه المحبة ليست فقط محبة بل الأحبية شرط واللي كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله تربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إذن أن يكون أحب ليس فقط مجرد محبوب فقط إذن هذا الشرك الذي يسمى الشرك المحبة معنى أن يتخذ الإنسان من غير الله عز وجل ندا يحبه كحب الله إن العياذ بالله يعني محبة ندية وهي شرك بالله تبارك وتعالى قال الواجب أن لا يحب المرء محبة عبادة وإجلال وتعظيم إلا ربه سبحانه وتعالى ولهذا أعني أنواع المحبة بسط في غير هذا الموضع ومنها شرطنا لكتاب التوحيد فيما مضى من سنوات الدورة فليواجهها من شاء ونتوقف عند هذا الموضع
ونتوقف عند هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.